بسم الله عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا قال فصل: الحق جواز تخصيص الكتاب إلى آخر العبارة. هذا البحث بحث أصولي قديم جدا، موجود في كلمات العلماء منذ القدم، وهو واضح جدا بناء على عدم حجية خبر الواحد، باعتبار أنه إذا قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجة، فحينئذ قطعا لن يجوز تخصيص كتاب بخبر الواحد. يعني لو اخترت مذهب الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو ابن زهرة أو ابن إدريس أو حتى الحلبي أو ما غيره من العلماء القدماء، لعله مشهور العلماء إلى القرن السادس للهجرة، من عدم حجية خبر الواحد، فمن الواضح جدا أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بأخبار الأحد.
مشهور
نعم.
مشهور العلماء إلى القرن السادس.
إيه صحيح. إيه. إيه. عدم حجية خبر الواحد.
مشهور القدماء بعد مسجد بغداد يعني.
أنا أعتقد أنه لا، الأخباريين والأصوليين كانوا على رأي واحد، بس عدم حجية خبر الواحد الظني، المقصود خبر الواحد الظني، والخلاف بينهم كان خلافا صغرويا مو خلاف كبروي. يعني أنه هل هذه الأخبار التي عندنا أخبار معلوم بصدورها أو لا؟ بالي، وإلا كلهم كانوا على مذهب واحد أن الدين لا يؤخذ إلا بالعلم، ولا مكان للظن في الدين. أول واحد ذكر أو تبنى رسميا في الحوزة حجية الظنون هو الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العدة. استدعى كل حال قراءة تاريخية، هذه ما لنا علاقة بها الآن. أنا أحضر لدراسة بهذا الموضوع اتفاقا، يعني أنا أحضر لدراسة حول هذا الموضوع بالخصوص، يعني أحصي فيه كلمات الأصوليين كلهم وأبين هذا المطلب إن شاء الله تعالى في مقام آخر. بس على كل حال هذه أحد المشاكل التي تشوف بعض العلماء بيستدلوا بسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد. ليش قرأتم؟ مش ينبغي لنا أن نقرأ قراءة تاريخية ما هو حال المتشرعة حتى نرى أن خبر الواحد الذي عندهم كخبر الواحد الذي عندنا أو شيء آخر؟ على كل حال بحث في محله، ما تدخلناش في المسألة. بس كان المعروف على كل حال، يعني لا إشكال بأن العلماء إلى القرن السادس المعروف فيما بينهم عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إما لأن خبر الواحد ليس بحجة من أساسه كما هو مذهب المرتضى والمفيد وغيره من العلماء، أو من جهة أن خبر الواحد ظن، والظن لا يمكن له تخصيص ماذا؟ مقطوع الصدور اللي هو الكتاب. وحتى بقي هذا المذهب إلى زمن المحقق الحلي الذي توقف في المسألة، يعني ما كان عنده وضوح جواز تخصيص الكتاب بخبر خبر الواحد فعلا. لكن بعدين بعد العلامة فصاعدا فتح باب جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، صار يقال به بشكل أوضح فعلا. وعلى كل حال العلامة الحلي فصاعدا انقلب حال الطائفة، وصاروا يقولون المعروف فيما بينهم هو جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فعلا. أقرأ لك عبارة المعالم مثلا إذا بتحب. الشيخ حسن يقول: لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، ووجهه ظاهر أيضا باعتبار أنه قطع بقطع نفس الشيء، وأما تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به فالأقرب. شوف العبارة شو لطيفة: أما تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به، والذي لم تقل العمل به فواضح أنه لا يجوز، فالأقرب جوازه مطلقا، وبه قال العلامة وجمع من العامة، وحكى المحقق عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا، وهو مذهب السيد قصد المرتضى. بس المرتضى ينكر من باب إنكار حجية خبر الواحد. سيد المرتضى عنده عبارة يقول فيها: لو قلنا بحجية خبر الواحد لجاز نسخ الكتاب بخبر الواحد، مش تخصيص، نسخ خبر الواحد فعلا. لو قلنا بحجيته ولا يقول بحجيته طبعا. وعلى الجملة ما لنا علاقة بهذه الأبحاث، نحن تدري بما لناش علاقة بالأبحاث التاريخية مبدئيا، مع خصوصا مع الكفاية، لأنه بالكفاية آخر همه استقراء كلمات العلماء ومشاكل ذلك.
ما في رأيه هو يعني،
إيه يفوت على المطلب دغري ونظره يعني بالمسألة. على الجملة في المقام هذا هو إذن النكتة، عندما أراد العلماء أن يستدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد استدلوا بجملة من الأدلة عمدتها دليلان. الدليل الأول هو دعوى الإجماع، هو دعوى الإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي، وذكروا أن هذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة، وأن نجد أن كثيرا من أصحاب الأئمة يتمسكون بأخبار الآحاد في مقابل العمومات الكتابية. قال الشيخ الأنصاري: إن قلت أنهم لعلهم اعتمدوا على الأخبار التي يقطع بصدورها، قال أنه هذا الكلام باطل، فأنه لم تكن كل الأخبار زمن المتشرع مقطوعا بصدورها فعلا. شوف هذا البحث حتى نقيم إذا كلام الشيخ الأنصاري صحيح أو لا، هذا البحث ينبغي أن نقرأ قراءة تاريخية. هل واقعا أصحاب الأئمة كانوا يرون الروايات التي بين أيديهم روايات معلومة الصدور أو لا؟ لا إشكال بأن الشيخ الطوسي لم يكن يراها معلومة الصدور، كان يراها ماذا، ظنية. هو أصلا أول واحد فتح باب، هي أحد المشاكل مع الأخباريين، الأخباريين شو بيقولوا؟ يتهمون العلامة الحلي بكل مصيبة، ويقولون أنه الذي فتح باب حجية الظنون وهو مين؟ العلامة الحلي، مع أنه هذه الأفكار قبله كانت موجودة عند الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه. فعلا هو أول واحد اعتمد على، قال بأن الخبر الواحد ظني، وحجية الخبر الواحد مع كونه ظنا فعلا. وإن كان بالتهذيب مثلا، إذا بتشوف أنت كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، شيخ الطوسي في التهذيب تجده أنه ما كان، لأنه كتبه بصغر سنه، ما كان تحت 30 سنة كان عمره. شيخ الطوسي في التهذيب تجده أنه على العلم مو على الظن، إيه على مبنى الشيخ المفيد وعلى مبنى السيد المرتضى، هو بعدين تبنى هذا المبنى الجديد فعلا. على الجملة ما نفوتش الأبحاث كثيرا، نحن إذا دخلنا فيها لا نخرج اليوم، نخرج بعد سنتين. على كل حال بحث أنا أكتب هذا البحث، عندي نية أكتب إن شاء الله تعالى من هنا لآخر الصيف أكون كتبت بهذا البحث إن شاء الله تعالى. وعلى الجملة ما لنا علاقة، هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول دعوة الإجماع والسيرة المستمرة. الدليل الثاني طبعا بالنتيجة دعوة السيرة والإجماع ومشاكل ذلك بحاجة إلى معرفة تاريخ الشيعة، وهذا ينبغي أن يحقق في المقام. الدليل الثاني اللي هو أنه لولا القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد للزم إلغاء حجية أخبار الآحاد مطلقا، أو قل لولا تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد للغى دليل حجية خبر الواحد، إذ ما من خبر آحاد إلا وهو ماذا، مخصص لعموم من عمومات القرآن، مثل قوله تعالى: أحل لكم الطيبات، كلوا مما في الأرض جميعا حلالا طيبا، فامشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، وما شاكل هذه الآيات. فإن هذه الآيات عامة ولا إشكال بأنها مخصصة ببعض الموارد فعلا. هذا هو الدليل الثاني، واضح الدليل الثاني ها؟ وإلى هذين الدليلين أشار الماتن بقوله: الحق جواز تخصيص، طبعا في نكتة بس إشارة، نحن هذا البحث وين تظهر قيمته؟ إذا كنا نقول بأن الآيات القرآنية فيها عمومات، وإلا إذا قلنا بأن الآيات القرآنية لا عمومات فيها ولا مطلقات، بل الآيات القرآنية في مقام بيان أصل التشريع وليست في مقام بيان عموم الخطاب، كمان هذا البحث يكون لا قيمة له. باجي. قال: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص. معتبر بالخصوص يعني أي معتبر بدليل خاص مثل آية النبأ، في مقابل ما يعتبر بالظن المطلق مثل عدم الانسداد. كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب. بالخبر المتواتر والخبر قطعي الصدور لا إشكال الكلام بخبر الواحد. لماذا؟ جب دليلين. الدليل الأول لما هو واضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العمومات الكتاب إلى زمن الأئمة بين هلالين. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الأصحاب كانوا يرون أخبار الآحاد التي وصلتهم أنها أخبار ظنية الصدور. وإلا لو افترضنا أن ابن أبي عمير، لا إشكال بأن ابن أبي عمير خصص الكتاب بروايات التي كانت عنده، لكن هل كان ابن أبي عمير يرى الروايات التي عنده أخبار آحاد؟ لا إشكال بأن علي بن مهزيار كان يرى أن أخبار الآحاد مخصصة للكتاب، لكن هل علي بن مهزيار كان يراها أخبار ظنية؟ لا تشوف بدك تثبت؟ حتى تستفيد من هذا الدليل لابد أن تثبت شيئا مهما، وهو أن علي بن مهزيار كان يرى أخبار الآحاد التي عنده أخبار ماذا؟ ظنية. وهذا دون إثباته بنظري خرط القتاد. دون إثباته خرط لبنان تثبتها هذه؟ بأي حق تثبتها؟ وبأي دليل تثبتها؟ حتى كيف تثبتها؟ خبرني بس، حتى خبرني كيف يمكن أن يثبتها إلا بدعوة، إلا باستبعادات، أنه بعيد أن تكون الأخبار كلها معلومة، إلا استبعادات ولا شلون؟ على الجملة. بس ينبغي حتى يعني حتى عندما يستدلون على حجية خبر الواحد بشو استدلوا؟ بسيرة المتشرعة. استدلوا على حجية خبر الواحد بسيرة المتشرعة صح؟ ها؟ طب سؤال، مش هذا ينبغي أن تكون أول شيء المتشرعة زمن المعصوم يرون الأخبار التي عندهم أخبار أحاد ظنية؟ ولا إذا كانت أخبار عندهم يقين شو يعني؟ فليكن عند، بس لا يمكن لحد إذا افترضت، أنا لا أسلم أنها ظنية بالنسبة لنا، بس لو افترضنا أنها ظنية بالنسبة لنا وهي يقينية بالنسبة لهم، هل يمكن أن نستدل بسيرتهم على حجية عملنا بالظن؟
لا، اختلاف الوجه،
اختلف المسألة، فحينئذ انسداد بالنسبة لنا. نعمل مثل شيخ قمي، محقق قمي، نقول انسداديون. واحتمال أن يكون ذلك هو لك شيخ الأنصار لما قلته لك، بس لك لك بس بس هذا إشارة، هذه العبارة. واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان، إشارة إلى ماذا؟ إشارة لدفع الإشكال. شو دفع الإشكال؟ كيف؟ إشارة إلى أنه لا يعقل أن تكون سيرة المتشرعة، أو من الواضح بطلان دعوة أن سيرة المتشرعة على تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد القطعية فقط، وأنه لا، أنه يعتقد أنه من الواضحات أن الأصحاب زمن النص كانوا يعملون بأخبار الآحاد مع كونها ماذا؟ ظنية. واضح إن شاء الله؟ الأصل بهالدعوة عبارة للشيخ، الأصل بهالدعوة في عبارة للشيخ الطوسي في العدة. الشيخ الطوسي في العدة عنده عبارة ظاهرة بهذا المعنى، يقول أصلا ما عندنا قراءة للقطع بكل الأخبار فعلا. والحاصل ما يريد الماتن، لا يكفي الماتن لإثبات هذه النقطة كتير مهمة، لا يكفي. هذا حيجي هنا صفياتي إن شاء الله تعالى أيضا في حجية خبر الواحد، أن الماتن عنده عبارة هونيك يشكك فيها. لا يكفي للقول بجواز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد دعوة أن السيرة قائمة على التخصيص، لابد أن تثبت أنها تخصص بأخبار الآحاد الظنية. واضح إن شاء الله؟ فالماتن بيعتبر أنه كونها ظنية هذا من الواضحات.
هذا أول
كلام. إيه بس. هذه الواضحات التي هو هذه الواضحات بدأ توضيحات كثيرة، مع أنه هذا الدليل الثاني. القرائن، هي القرائن هنا تلك الأيام كانوا يذكرون قرائن القطع بسطور الخبر. الشيخ المفيد ذاكر ثلاثة بالتذكرة، ذاكر ثلاث قرائن: حكم العقل والإجماع وشاهد من العرف، شاهد من العقل، شاهد من العرف والإجماع. هو ذكرهم مثلا الشيخ المفيد بالتذكرة، الشيخ الطوسي بالعدة ذاكر أيضا موافقة الكتاب ذاكرها أيضا. هي يسموها قرائن للقطع بصدور الخبر. تدري الشيخ المفيد لا يعمل بأخبار الآحاد، الشيخ المفيد ممن يقول خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، لكنه قال بأن خبر الواحد إذا اقترن بقرين بشاهد قطعي. شو الشاهد القطعي؟ قال موافقة العقل، شاهد من العقل، شاهد من العرف أو إجماع، يعني عمل المشهور. تمام، في محلها على كل حال. مع أن نعم يتبنى بعض المعاصر، ما بعرف من المعاصر عم تحكي عنه، بس لا بأس يتبنى بعض المعاصرين. نحن نعتقد أنه ينبغي لتحقيق المسألة على أساس أنه ما هو العلم، نبدأ من هنا. وجوده بالكتب المعتبرة التي عليها العمل هو قرينة لوحده، قرينة كافي، لا تشك فتكفر. أنا أفرق، هي المسألة الأساسية أنه ما المقصود من العلم، هي الفكرة هنا ينبغي أن تبحث حتى نرى أن الواقع أخبر الأحد تفيد العلم أو لا. يعني هذا البحث ليس مختصا بالسند، مختص بالظهور أيضا، ظهور الخطاب بعلم ويقين أو ظن. ليش ما له مشكلة؟ مشكلة جهتان. ما أنت حتى تقول بأنه لا يجوز التعبد بالظنون مطلقا، لابد أن تثبت بأن الدلالة ظنية والسند، لابد أن تثبت بأن الدلالة قطع علمية والسند أيضا ماذا؟ علمي. إيه، بس ما معنى العلم؟ هنا ينبغي أن يطرح. وإذا كان المقصود من العلم العلم الأرسطي، قطعا غير موجود هذا.
صح. هذا لا يكون يسبب نوع من الخدشة في اعتبار تجديد خبر الواحد
في أصل. يهدم عمدة أدلتهم. يهدم عمدة أدلتهم عشان خبر الواحد بالي بلا أشكال.
إلا إذا تقول عدم تجديد الإجماع مع السيرة لا
تحقق. ما أنت تدعي الإجماع هو السيرة كمان، عم تحكي أنت إجماع حتى المعاصرين الأئمة عليهم السلام. أنت إذا تذهب إلى الروايات، هل الروايات كانت تقول للناس اعملوا بالظنون أو تقول لهم لا طاعة إلا بعلم، أم تقول السائر على غير هدى السائر على هدى كالسائر على غير سبيل لا تزيده كثرة المسير إلا بعده، من أفتى بغير علم وما شاكل ذلك؟ الروايات ماذا ذكرت للشيعة؟ هل الروايات قالت اعملوا اعطيني رواية قالت للشيعة من الشيعة اعمل بالظن؟
ميخال لا نعمل بالظن، لكن خبر الواحد شنو؟
ما ادري شنو، شو بحث صغرى ويصار
نرجع البحث صغرى.
ايه، ولا ده انت عملت كبرى، ولا انت حطيت كبرى
خبر الواحد.
نعم،
مشهور العلماء على الامانة ان خبر الواحد
ان خبر الواحد بما هو خبر واحد لا يفيد الا الظن، ولا بد من إقامة قراءة لكونه علما.
هذا المشهور.
بلي، مشهور هذا اليوم. لعل الإجماع يكون كمان، يعني ما أتصور بس بعض الحشوية يقول خبر الواحد يفيد العلم بنفسه. ولا ما أتصور فيها.
لابد
من قرينة. ولو كانت القرينة وثاقة رواته، وثاقة الرواة.
واحد يقول القرينة وثاقة الكتاب.
أو بلي. 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 على الجملة، مع أنه هذا الدليل الثاني، لولاه يعني لولا عملهم بخبر الواحد في قبال العمومات لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، يعني بحكم الإلغاء فيكون العمل به عملا نادرا، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك. يعني أصلا ما في كل رواية من أخبار الآحاد هناك عموم كتابي يخالفها. هاي دعوة عهدته على مدعيها. نعم. إيه في بالكشير موجود رجال قش موجود أي.
فهل هذا استفاد منه مبنى يعني إنه هو كان يرى المبنى في موافقة كتابه مخالف.
أستاذ يونس على عظمة جلالة قدره لا يؤخذ منه مذهب الشيعة، هو لم يكن هو يعبر عن مشهور الشيعة. على جلالته يونس يعتبر كان يعتبره الشيعة أنه شو اسمه يعني له مذهب خاص وطريقة خاصة ليونس. ايه على جلالة قدره بس مش هو يعبر عن مذهب الطائفة يعني. بس عنده عبا ايه موجود هو موجود انه يشكك بالاسانيد. هو يونس كان عنده مشاكل مع اسانيد الرواة وكان يشكك فيها ويقول انه رواها كذابون وضاعون وسمعت فلان. كان عنده في روايات بالكشف موجودة هذه الروايات. كان يونس عنده تشدد خاص. ايه صحيح كان له مسلك وتشدد خاص في العمل بالاخبار. نعم.
وعنده تلاميذ.
إيه طبعا عنده تلاميذ. إيه وهم كانوا يتعبدون به تعبدا محضا ليونس. كانت مدرسة يونس مدرسة أصلا فضل بن شاذان يعد من مدرسة يونس. فضل بن شاذان متوفى 260 للهجرة يعد من مدرسة يونس بن عبد الرحمن فعلا. أصلا هو يفتخر أنه من مدرسة يونس فعلا. ويونس يعتبر من مدرسة هشام بن الحكم. يعني هو هشام بن الحكم الأول يونس بن عبد الرحمن بعدين ذاك السكاك وفي عندك الفضل بن شاذان. هؤلاء كبار المدرسة هذه فعلا مدرسة يونس رحمة الله تعالى عليه. على كل حال بس هو كان متشدد يعني يونس كان متشدد يعني لذلك أهل قوم ما كانوا كتير هالقد يحبوا ليونس. يعني أهل قوم مش جماعة هالقد مأنوسين جدا بيونس بن عبد الرحمن. يعني بلي هذه إشارة إلى هالعبارتين. هو شو قال لك؟ مع أنه لولاه لازم إلغاء الخبر بالمرة. متى يلزم إلغاء الخبر بالمرة؟ إذا كان شو بالمرة شو بالمرة؟ يعني لا يوجد خبر إلا وهو مخالف لعموم من العمومات أو ما بحكمه. شو يعني ما بحكمه؟ بحكم الإلغاء. يعني يكون العمل بدليل حجية خبر الواحد عملا ماذا؟ نادرا. أم تب يكون نادر؟ ضرورة ندرة خبر. يعني بيكون في بعض الأخبار ليس هناك عموم كتابي يخالفها. هو عبر تعبيرين، قال إما إلغاء الخبر بالمرة أو ندرة أو بحكم الإلغاء. شو المقصود من بحكم الإلغاء؟ أن العمل بحجية خبر الواحد نادر. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن خبر الواحد لا يخصص الكتاب، إذا قلنا بأن كل خبر واحد في مقابل عموم كتابي لازم إلغاء خبر الواحد بالمرة. إذا قلنا لا، هناك 20 خبر لا يوجد ما يخالفها من كتاب، لا يوجد عموم كتابي يخالفها، شو بيصير النتيجة؟ تصبح النتيجة أنه يكون العمل بخبر الواحد نادر. واضح؟ فهو عندما قال إلغاء الخبر بالمرة بناء على أنه شو كل خبر في مقابله عام من عموم ملئمات الكتاب. عندما قال بحكمه مقصودها أنه ماذا؟ أنه لا، مو أنه كل عام الكتاب يخالفه كل خبر يخالفه كتاب، أكثر أو الغالب لأخبار الأحد أن تخالف عموما كتابيا. فعندما قال الماتن ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب إشارة إلى ماذا؟ إلى بحكمه. وعندما قال لو سلم وجود ما لم يكن كذلك إشارة إلى إلغائه بالمرة. واضح؟ طيب ما هي الأدلة التي جعلت بعضهم يقول بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد؟ طبعا المذكور في كلماتهم دليل 2-3-4 أدلة. المذكور في كلماتهم أدلة أربعة للمنع من عمل بخبر الواحد. الدليل الأول هو الدليل المشهور لعله مذكور في كلمات الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، لهو أنه يقولون طبعا
المنع من تخصيص خبر الواحد،
بس تأمل معي، نحن نتكلم على من يقول بحجة خبر الواحد. الدليل الأول هو هذا، أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي لعدم مقاومته له فيلغى. بعبارة واضحة، لا يقدم ناقص الحجية على تام الحجية، هذا هو حاصل الإشكال الأول. طبعا العلماء عندما أرادوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال أجابوا بجواب نقدي وجواب حلي. أما بالجواب النقدي فهو أن المعروف بين العلماء أنهم يجوزون تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد، وخبر المتواتر هو خبر ماذا؟ قطعي الصدور، فلماذا أبحت أن يخصص بأخبار الأحد؟ بسبب التأمل أن المعروف بين العلماء هذا أو لا يعني، ولقد واحد يقول لا يجوز عندي أنا كمان. ثانيا أن الكتاب وأن كان قطعي الصدور، لكنه ظني الدلالة، وإذا كان الخبر ظني الدلالة الكتاب ظني الدلالة والخبر صالح للتصرف في دلالة الكتاب، فهو أقوى دلالة منه باعتبار فرضناه خاص وذاك عام، فحينئذ يقدم الخاص على العام بلحاظ الدلالة. بعبارة واضحة أما المعرفة في المطرد نجاوب فيه في المقام، نحن عندنا في الكتاب عندنا سند قطعي ودلالة ظنية، في خبر الواحد عندنا سند ظني ودلالة ماذا؟ ظنية، لكنها أقوى من دلالة الآخر. فيدور الأمر إما أن نرفع اليد عن سند خبر الواحد أو نرفع اليد عن دلالة الكتاب، واضح إن شاء الله؟ لأنه نحن إذا لاحظنا الدلالة وجدنا الخبر أقوى، إذا لاحظنا السند وجدنا الكتاب أقوى. فإما أن نرفع اليد عن سند خبر الواحد وإما أن يرفع اليد عن مين؟ عن دلالة الكتاب فعلا في المقام. ونقول الكتاب وإن كان قطعي السطور، لكن ذلك لا يمنع عن التصرف في دلالات غير القطعية، فإن الأمر يدور حينئذ بين الحفاظ على أصالة عموم الكتاب، وبالتالي نرفع اليد عن مين؟ عن سند الخبر، والخبر بدلالته وسنده ماذا؟ صالح للقرينية على المراد من الكتاب. فحينئذ نقول هكذا، أصالة العموم في الكتاب لا تصلح لأن تقول لك خبر الواحد ليس بحجة، دلالة الخبر تصلح أن تقول لك أصالة العموم ليست بحجة، فيقدم خاص الخبر على العام الكتابي لأن الخاص الخبر صالح للقرينية على العام الكتابي. واضح ولا مش واضح الفكرة؟ تقدمت معك بأصول مظفر نفس الفكرة لعله. لأن أصالة العموم في الكتاب لا تصلح لأن تكون قرينة على عدم صدور الخبر، وأقوائية ظهور الخاص صالحة لأن ترفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور العام في عمومه، فيقدم القرينة على ذل القرينة. هذا هو حاصل الكلام الماتن في رد الدليل الأول. الدليل الثاني المطروح العام، دلالة العام، أنت تقول أنت قلت أنه لا يجوز تخصيص العام الكتاب بخبر الواحد لأن خبر الواحد ظن وذاك قطع. فأحاولت أن أبين لك بأن في الكتاب جهة ظنية. ما هي الجهة الظنية في الكتاب؟ دلالته. وإذا كان دلالة الكتاب ظنية فحينئذ لابد أن نقول بأن خبر الواحد يتقدم عليه من جهة الدلالة. بس أما المعي هذا مبني على أن نقول بأن دلالة الكتاب ظنية، ولا إذا كان دلالة الكتاب قطعية فهذا بيصير ماذا؟ بحث آخر، بحث آخر فعلا. أبو الحاج دليل الثاني المطروح في المقام هو قولهم هكذا. دليل الثاني يقولون أن عمدة الأدلة أو عمدة الدليل على حجية خبر الواحد الإجماع. والإجماع دليل لبي يتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية الإجماع والعمل بخبر الواحد حيث لا يكون هناك دلالة قرآنية منافية. وإلا إذا كان هناك دلالة قرآنية منافية لا يعمل بخبر الواحد. أقرأ لك عبارة المعارج، هذا دليل مذكور في كلمات المعارج المحقق الحلي. يقول: لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق، لأن الدلالة على العمل به يعني الخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد دلالة عليه. فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به. طبعا هم ردوا على المحقق، ماذا قالوا له؟ قالوا له بأنه لا ينحصر دليل حجية خبر الواحد بالإجماع، بل يشمل أيضا هناك آيات قرآنية مطلقة ظاهرة في الدلالة على حجية خبر الواحد كآية النبأ مثلا، وأيضا هناك الأخبار المتواترة إجمالا تدل على حجية خبر الواحد، مضافا إلى السيرة التي ذكرناها لك عما قريب من أن السيرة قائمة على العمل بأخبار الآحاد مخصصة للكتاب. الوجه الثالث من الوجوه في المقام لهو ما ورد من أنه ما خالف كتاب ربنا فاضرب به عرض الحائط أو عرض الجدار أو زخرف أو لم نقل هو ما شاكل ذلك فعلا. هذه الطائفة ها؟ نعم. في بكتاب العدة للشيخ الطوسي على ما بذهني نقرأ الرواية فيها عرض الجدار.
أنا شفت رواية في تفسير الشيخ الطوسي
تبيان. أما في العدة ما أنا بكل حال بحثها مرة، بحثت عنها بكتاب الهدى الفكر يعني وخرجت مصدرها، بس بالي من العدة خرجتها. بدك جيب الآن، جيب الكتاب الآن ما ضروري، بس مرة خرجت المصدر أنا بالي من العدة أتصور هيك اللي بذهني إسا مستقر بذهني. بس على كل حال باعتبار أن الوقت حيفوتنا خلينا نقرأ شوية من العبارة قبل ورود في هذا الدليل الثالث. قال: كون العام الكتابي قطعي الصدور وخبر الواحد ظنيا سندان. هذا إشارة الدليل الأول ورده. وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف في دلالة الكتاب غير القطعية أيضا، غير القطعية قطعا لا يمنع. وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا. هذه الإشارة للنقد، قلنا لك عنده إشكال نقدي وإشكال حلي. الإشكال النقدي ما هو؟ أنه يجوز تخصيص الخبر الواحد بالخبر المتواتر بخبر الآحاد، مع أنه خبر المتواتر قطعي السند، مع أنه جائز جزما، مع أن تخصيص خبر المتواتر بأخبار الآحاد جائز جزما. والسر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم في الكتاب ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيه، يعني في الكتاب العموم الكتابي، بخلافها يعني بخلاف أصالة العموم فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره. إن أصالة العموم في الكتاب لا تقول لك بأن خبر الواحد لم يصدر. هذا الدليل الأول ورده. الدليل الثاني، إن قلت الإجماع والإجماع دليل لبي على قدر المتيقن، يقول ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه فيما بأنه يعني أن الإجماع فيما لا يوجد على خلافه دلالة، مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. كيف تقول أنه إجماع فقط؟ كيف وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به بخبر الواحد في مقابل العمومات الكتابية؟ دليل الرابع، نذكر دليل الرابع غدا نذكره، بده شوي شغل دليل الرابع فخليه لغاية يوم غد إن شاء الله تعالى على كل حال، والحمد لله رب العالمين. دليل الثالث، عفوا مش الرابع، عندنا بعد عندنا الثالث وعندنا الرابع. الرابع هو أنه لو جاز التخصيص بأخبار الآحاد لجاز النسخ بأخبار الآحاد، مع أن النسخ واضح البطلان فالتخصيص كذلك ينبغي أن يكون واضح البطلان. هذا الرابع يأتي إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين.